بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المسألة الثالثة. في هذه المسألة يبحث مصنفنا رضوان الله تعالى عليه عن اللعب بغير آلات القمار مع الرهن، المراهنة في غير آلات القمار. في هذه المسألة هناك مجموعة نقاط سيعرض لها المصنف تباعا. النقطة الأولى بيان العنوان والأمثلة. عليكم السلام. في النقطة الثانية القول الأول في المسألة اللي هو المختار فيها والموافقون لنا. النقطة الثالثة سوف يتعرض إلى الدليل على هذا المختار. في النقطة الرابعة سيتعرض للقول الثاني اللي هو قول صاحب الجواب والرد، ثم يتعرض لدليله ويرده يتعرض لقوله ويرده. بعد ذلك يذكر لنا فيما يذكره ما يمكن أن يصلح أن يكون دليلا لصاحب الجواهر. اليوم عندنا إذن 4 نقاط نريد أن نتحدث فيها. النقطة الأولى العنوان والأمثلة. عنوان مسألتنا التي هي المسألة الثالثة في تقسيم المصنف الرهان في اللعب بغير آلات القمار، بغير الآلات التي أعدت للتقامر. هذا هو العنوان، وهذا العنوان يشمل كل مورد ذكروه في كتاب السبق والرماية من غير الموارد التي يوجد فيها نص. في كتاب السبق والرماية هناك موارد قليلة نص على جوازها، وهناك موارد لم ينص على جوازها. الموارد التي ورد النص في السبق والرماية على جوازها ما يسمى بالخف والحافر والريش والنصل. الخف يعني سباق الإبل، الحافر سباق الخيل، النصل والريش الرماية بالسهام. السهم إذا بيريش يسمى بالريش، وإذا السهم ما بيريش يسمى بالنصل. هذه الموارد ورد النص الخاص على جوازها وعلى جواز الرهن فيها. غير هذه الموارد كل ما ذكر في كتاب السبق والرماية من الأمثلة التي يوجد فيها رهن وليس فيها نص خاص على الجواز داخل في مسألتنا. فإذا تراهن الشخصان على المصارعة وأن أيهما يصرع صاحبه فإنه يأخذ المال الفلاني، يجعل مالا وهو للفائز منهما. أو على الركض مثلا، أو على كرة قدم، اثنين يلعبون، فريقين يلعبون، كل واحد يخلي مقدار من المال والفائز منهما يأخذ هذا المال. أو على مثلا الدخول إلى المقبرة ليلا وما شابه ذلك، ياهو اللي يدخل إلى المقبرة ليلا، أو على الوصول إلى مكان معين. هذه الأمثلة كلها تصلح أن تكون أمثلة لمسألتنا الرهان على اللعب بغير الآلات المتخذة للقمار المعدة للتقامر. هذه النقطة الأولى العنوان والأمثلة. النقطة الثانية المختار ما هو؟ المصنف رحمه الله يذهب إلى الحرمة. المصنف يذهب إلى الحرمة تكليفا ووضعا. هذا اللعب مع الرهن حرام التكليف، وهو فاسد وضعا، يعني أن المال الذي يقبضه الغالب لا يصبح ملكا له، وإنما إذا هذا المال بعد بعينه موجود لابد أن يرجعه إلى المغلوب، إذا ما موجود لو يرجع مثله إذا كان مثلي، لو يرجع قيمته إذا كان قيم. لكن المصنف رحمه الله يعتقد أنه من خلال عبارته هنا في هذه النقطة يعتقد أن هذا المورد الذي نتحدث عنه ليس من القمار موضوعا، هذا ليس قمار، القمار هو اللعب بآلات القمار زائدا الرهن. وهنا ماكو لعب بآلات القمار، صحيح أكو رهن لكن لعب بغير آلات القمار. وعليه فموردنا هذا ملحق بالمسألة الأولى إلحاقا حكميا لا موضوعيا، مثل ما المسألة الأولى كان القمار فيها محرم تكليفا وفاسد وضعا، كذلك هذا المورد الذي هو محل كلامنا محرم تكليفا وفاسد وضعا، فهو ملحق به حكما لا موضوعا. هذا هو المختار، هذا هو المختار بالنسبة لنا.
ممكن أحد الموضوعات تعريف يقول مطلق المغالب،
بل ولذلك البعض بنى، وهو صاحب الرياض رحمه الله، صاحب الرياض قال أصلا هذا المورد داخل في مسألة في مسألة القمار موضوعا، قمار حقيقة، وبالتالي هو ملحق بالمسألة الأولى إلحاقا موضوعيا لا حكميا، يعني موضوعيا، وبالتالي هو يثبت الحكم له، مو إلحاق حكمي من دون إلحاق موضوعي، لا موضوعي وحكمي في النتيجة. هذا صاحب الرياض رحمه الله. وصاحب الرياض عندما يقول بأن هذا المورد هو قمار وداخل تحت القمار، نفهم منه أنه يبني على المعنى الثالث اللي تقدم في يوم أمس، أن القمار هو المغالبة والمسابقة، وهنا أكو مغالبة ومسابقة مع الرهن فهي قمار. بل صرح بحر العلوم رضوان الله عليه في كتابه المخطوط المصابيح، مصابيح الأحكام أو المصابيح في الفقه، صرح بعدم الخلاف، لا خلاف في الحرمة والفساد. أصلا أكو إجماع أو عدم، إذا بالدقة نتعامل مع العبارة لا يوجد خلاف، يعني كل من تعرض لهذه المسألة ذكر الحرمة والفساد، ولم نجد أحدا تعرض لهذه المسألة وأفتى بالجواز أو بالصحة. هذا ثلاثة أربعة يقول المصنف، تلاحظون هنا هذه كلها ما زلنا في القول الأول، يقول المصنف رضوان الله تعالى على، بل أكثر من ذلك، يمكن أن نستفيد وجود عدم خلاف لدى بعض الفقهاء بهذه الطريقة. بعض الفقهاء مثل الشهيد الثاني في المسالك قال لا خلاف في الحرمة، شو هاي العبارة، لا خلاف في الحرمة، في المسابقة مع العوض مع الرهن، وإنما الخلاف في الحرمة في المسابقة بلا رهن. يقول المصنف أن كل واحد من الفقهاء عبر بهذا التعبير، نستطيع أن نفهم منه ادعاء وجود دعوى عدم الخلاف أو دعوى شبيهة بالإجماع في مسألتنا. على أي أساس؟ قال المصنف رحمه الله، كل شوي عبارته هنا هالمطلب خلنا نقول حتى عبارته إن شاء الله تكون سهلة. يقول المصنف قدس سره، طبعا احنا قد يجي واحد يقول للمصنف شيخنا عدم الخلاف في الحرمة في المسابقة مع العوض مع الرهان، هذا يتحدث فيه صاحب المسالك عن الفساد، يعني لا خلاف في الحرمة الوضعية، يعني لا خلاف في الفساد إذا كانت المسابقة مع العوض. وإحنا أهم بحث عندنا هو فعلا الحرمة التكليفية. فإذا لا تدخل هذه العبارة من ضمن الفقهاء الموافقين لك في الرأي. يقول المصنف، هذا المصنف يريد يدفعه، يريد يقول أن هؤلاء الأعلام اللي عندهم مثل هذه العبارة يتحدثون عن الحرمة التكليفية ولا يتحدثون عن الحرمة الوضعية. ما هي القرينة على ذلك؟ القرينة هي المقابلة، المقابلة بين المسابقة مع العوض والمسابقة بلا عوض. فإن هذه المقابلة تعني أن الحرمة التي هي في مورد، التي فيها خلاف في مورد المسابقة بلا عوض، هي نفس الحرمة التي يتحدثون عنها في مورد، التي لا خلاف فيها في مورد المسابقة مع العوض، نفسها هي هي بقرينة المقابلة. لأنه هذا القائل جعل مقابلة، قال في مسألة المسابقة، في صورة المسابقة مع العوض لا خلاف في الحرمة، وإنما الخلاف في الحرمة في صورة المسابقة بلا عوض. أكو مقابلة، إذن الحرمة في الصورة، في الصورة الأولى هي نفس الحرمة التي تحدثوا عنها في الصورة الثانية بقرينة المقابلة. ما هي الحرمة التي تحدثوا عنها في الصورة الثانية؟ ما هي الحرمة عندما قالوا الخلاف هو في الحرمة في المسابقة مع من دون عوض؟ ما هي هذه الحرمة؟ يقول هذه الحرمة تكليفية ولا معنى للحرمة الوضعية في الصورة الثانية، لأنه لا يوجد رهن حتى نقول أكو فساد وماكو ملكية سالبة بانتفاء الموضوع. إذن هاي الحرمة في الصورة الثانية هي حرمة تكليفية. فإذا كانت الحرمة في الصورة الثانية حرمة تكليفية ولا توجد حرمة وضعية، إذن الحرمة في الصورة الأولى هي حرمة تكليفية وليست حرمة وضعية. نعم، إذا قلنا بالحرمة التكليفية من باب أولى في الصورة الأولى توجد حرمة وضعية، إذ أنه لا يوجد مشكك في الحرمة الوضعية والفساد. إذا واحد راد يشكك، يشكك في الحرمة التكليفية، أما الحرمة الوضعية فلا يوجد مشكك بها. إذن أنا المصنف أحكم بحرمة اللعب بغير آلات القمار مع الرهن، أحكم بحرمته تكليفاً وفساده وضعاً. صاحب الرياض وافقني في النتيجة وغلبني في أنه عد مسألتنا من القمار حقيقة، أنا ألحقتها بالقمار حكماً. مصابيح الأحكام، السيد بحر العلوم رحمه الله، للأسف كتابه لحد الآن لم يطبع، صرح بعدم الخلاف في الحرمة والفساد في مسألتنا، بل يمكننا أن نقتنص عدم الخلاف في محل كلامنا في مسألتنا من مثل الشهيد الثاني في المسالك اللي عنده هاي العبارة، لا خلاف في الحرمة في المسابقة مع العوض، وإنما الخلاف في الحرمة في المسابقة بلا عوض، بالبيان الذي بيناه. لحيجي يقول لي هذه العبارة مالت الشهيد الثاني في قسمها الأول تتحدث عن الحرمة الوضعية، بعد هذا مو موافق لك يا شيخنا؟ قال لا لا، بالبيان اللي بينت هاي الحرمة هي حرمة تكليفية، باب أولى ذيك الحرمة الوضعية، لكنها ليست محل الكلام في المقام. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة الأدلة. الآن فتوى المصنف هي الحرمة تكليفاً ووضعاً، راح يصب الكلام المصنف على الحرمة التكليفية، ومن ضمن بعض الكلمات التي ستأتي عند كلام صاحب الجواهر يتضح مناط الحرمة ملاك دليل الحرمة التكليف الوضعية. الدليل هو خمسة روايات يتعرض لها المصنف، وهذه الروايات يقول المصنف هي صريحة في الحرمة، ظاهرة في الحرمة، بل هي صريحة، بعضها صريح في الحرمة التكليفية، صريحة في الحرمة التكليفية. راح نقرأ الروايات ونشوف الدليل على الحرمة في مسألتنا الثالثة. وأما قول صاحب الجواهر وهو القول الثاني في المقام، صاحب الجواهر قال أن مسألتنا، يعني أن اللعب بغير آلات القمار مع الرهن، أو قل عليكم السلام المراهنة على اللعب بغير آلات القمار، حلال تكليفا، حرام وضعا، فاسد وضعا. يا شيخ حلال تكليفا، لاحظوا، خلي أكتب هنا مطالب صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قال أولا هو جائز من تكليفا، لكنه فاسد وضعا، بل يمكن أن نقول بحلية العوض، يمكن القول بأن العوض جائز وضعا. هذه مطالب ثلاث ذكرها صاحب الجواهر. المطلب الأول، ليش هو جائز؟ صاحب الجواهر يقول نعم عندي أدلة تدل على أن القمار محرم تكليفا، لكن هذه الأدلة خاصة بحالات اللعب بآلات القمار، ومورد كلامنا غير ذلك، مورد كلامنا اللعب بغير آلات القمار، فالأدلة تلك غير شاملة للمسألة الثالثة التي هي محل كلامنا. إذن هو جائز وضع، عفوا جائز تكليف، فاسد وضعا، نعم، لأن هذا من أكل المال بالباطل، الأسباب التي تؤدي إلى نقل الملك، إلى نقل المال من عهدتك إلى عهدتي، من ملكيتك إلى ملكيتي، معدودة محدودة مذكورة في كلمات الشارع المقدس أو في كلمات العقلاء التي أقرها الشارع المقدس، وليس واحدا منها الرهن في هذا المقام، وبالتالي هو أكل للمال بالباطل، لا هو بيع، لا هو إيجار، أبدا ليس كذلك. ولذلك أنا وإن كنت أجيز مثل هذا اللعب، وإن كنت أجيز ذلك، حتى الرهن أجيز، عملية الرهن مو محرمة، لكنه فاسد وضعا، لأنه أكل للمال بالباطل. بل يمكن أن نقول شيء آخر من خلاله نجيز هذا المقدار الواصل من المال، الواصل للغالب من يد المغلوب. تفضلوا شيخنا. قال عندما تراهنا كأنه تواعد وتعاهد على أن المغلوب يعطي للغالب مقداراً من المال إذا خسر الرهان. الآن بعد أن انتهت اللعبة وفاز الغالب، حينئذ هذا المال لو انتقل إلى عن طريق عملية الرهان أكل للمال بالباطل. ولكن إحنا شو نسوي؟ نذهب إلى المغلوب نقول له أنت يستحب لك أن تفي بعهدك ووعدك، أنت وعدته أن تعطيه مالا، أعطيه، يستحق لك الوفاء بعهدك ووعدك أيها المغلوب. حينئذ هذا يعطيه من باب الوفاء بالوعد والعهد، فنحكم بالجواز، بل نحكم بالاستحباب، استحباب الدافع. المصنف رضوان الله عليه يقول إحنا ما عندنا ثلاثة مطالب مع صاحب الجواهر، عندنا مطلبين، لأن صاحب الجواهر يوافقنا في المطلب باء، عندنا مشكلة المطلب ألف ومشكلة المطلب جيم. أما المطلب ألف، عجيب من صاحب الجواهر أن يفتي بالحلية في مسألتنا مع وجود الروايات الظاهرة في الحرمة الصريحة في الحرمة، عندنا روايات مو بس ظاهرة صريحة في الحرمة. عجيب منه أن يفتي بالجواز، وراح نقراها إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى ألف. بالنسبة إلى جيم، لا راح نشوفها، هي عامة، راح تشوفون هي عامة، راح تشوفون إن شاء الله نقراها بها أداة عموم، وأداة العموم كافية في المقام، أداة العموم كافية في المقام. طبعا هذا يمكن أن تدافعون به عن صاحب الجواز، لكن المصنف يعتقد بأن أداة العموم كافية في المقام. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة يقول المصنف أصلا ما فهمتها، أيها المؤمنين أعينوني على فهمها، فهمها تصديقا. هناك سبب باطل، هناك عقد باطل بين اثنين. احنا نجي نقول لواحد من الطرفين اعطي ذاك، يستحب لك ان تعطي طرفك المال بذاك مع ان العقد باطل، لا معنى لذلك. هذا الاستحباب في العهد في الوعد بل مستحب، لكن مع وجود السبب الباطل لا معنى للاستحباب، لا معنى للاستحباب، لا معنى لوجود استحباب بالسبب مع وجود السبب الباطل في العهد في الوعد بلي. أما في المقام مهجي، أكو سبب باطل لنقل المال، نجي نقول له يستحب لك أن تعطي صاحبك لأن هناك سبب باطل، لا معنى لذلك، هذا لا يصح. نعم، إذا مطلب أو الجواهر متى أنا ما أرتضيه أبدا. نعم، أكو رواية واحدة، هاي الرواية صحيحة سندا، هذه الرواية قد نفهم من عدها الجواز، هاي الرواية قد نفهم منها الجواز، لازم نجي نحللها يفهم أو ما يفهم. أطبق، إذا النتيجة عندنا 4 نقاط. النقطة الأولى العنوان والأمثلة، النقطة الثانية القول المختار ومن يوافقني أنا المصنف، النقطة الثالثة الدليل، 5 أدلة على الحرمة اللي هو القول الأول الحرمة، الحرمة والفساد الدليل على ذلك، والنقطة الرابعة التعجب الذي نثيره في مقابل صاحب الجواهر الذي ذهب إلى الإباحة. شيخنا إذا يشوف بعض الفقهاء وهم الذين لهم باع في الفقه أيضا يفتون بالجواز في المسألة الثانية، شي يقول عند خرد حساب صار ويا صاحب الجواز، بعض الفقهاء يفتون في النقطة الثانية في المسألة الثانية يفتون بالجواز، وتلك الأدلة الدالة على حرمة القمار كلها وين يودونها؟ كلها يودونها للمسألة الأولى، كلها يبعثون بها بالمسألة الأولى. المهم بعد المسألة الثالثة راح يصير مسألة جدا واضحة عند هؤلاء. المهم قول صاحب الجواهر وتعجب المصنف منه في مطالبه في 2 من مطالبه، وإن كان في أحد المطالب الثلاثة يوافقنا الرأي. بقت شنو رواية يمكن أن تكون دليل لصاحب الجواهر لا بد أن نتعرض لها. هذا هو بحثنا لهذا اليوم. الثالثة، المسألة الثالثة، المراهنة على اللعب بغير الآلات، هاي النقطة الأولى عنوانها وأمثلتها، المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار، أمثلتها كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل، أنا ياه اللي يحمل الحجر الثقيل يعطي ذاك الآخر 10,000 الصعبة، والمراهنة على المصارعة اللي يصرع الآخر من عندهم يدفع لصاحبه يأخذ من صاحبه، وعلى الطيور، المراهنة على الطيور يا طير اللي يسبق اللي يفوز على الآخر بالقتال، وعلى الطفرة يا هو اللي يطفر أكثر، ونحو ذلك، كما لو تراهن على الذهاب إلى المقابر ليلا، خل نعطيكم ضابطا المصنف يقول خل نعطي ضابطا لكل الأمثلة الصالحة للدخول في مسألتنا. ما هي الضابطة؟ ونحو ذلك مما عدوها مما ذكروها من الأمثلة في باب السبق والرماية. كل الأمثلة التي ذكرت في باب السبق والرماية داخلة في مسألتنا من أفراد غير ما نص على جوازه. هناك أربعة أمور، أربعة مصادر يوجد فيها نص على الجواز: الخف والحافر والريش والناصل. في غير تلك الأفراد التي فيها نص على الجواز كلها داخلة في موردنا في مسألتنا. هذا من الرهان بلا آلة قمار. ها بلي فهمها هيك، لأنه هذه أمور كان النبي يريد من خلالها أن يقوي المؤمنين ويجعلهم أصحاب قوة ومنع زين، ولذلك ذن الأمور الأربعة خلاها. أي يعني مثل المصنف ذن الأربعة وبس. تلاحظون كيف بعد تدرون هو ذوق في فهم الروايات. البعض لا، البعض ما يخصها بهاي الأربعة. كل ما يحصل هذا الملاك يجوز المراهنة عليه. طبعا مو بعيد هذا اللي تفضلون منه، أبدا مو بعيد. ما له معنى الاقتصار على الخيل والإبل، كانت هي الوسيلة المتخذة المعدة سابقا للعدة والقوة عند المسلمين. والظاهر هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية: المختار والموافقون لنا. والظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة والفساد. هذا رأينا، هذه فتوانا، أن هذه المسألة ملحقة بالمسألة الأولى في الحكم الشرعي، الإلحاق بالقمار. بمن يلحق؟ مو موضوع عنها، موضوعا يختلف. الإلحاق إلحاق حكمي، هذا ليس قمار، هذا ليس من القمار، وإنما هذا ملحق أو شبيه بالقمار حكما يعني حرام تكليفا، وفاسد وضعا. إذا التزمنا بأن هذه العبارة من المصنف تعبر عن رأيه النهائي، سنفهم من خلالها أن المصنف يرى أن القمار هو اللعب بالآلات المعدة للقمار، وأما اللعب بغير الآلات المعدة للقمار فليس قمارا. مطلق اللعب بالآلات المعدة للقمار سواء مع الرهن أو بلا رهن، اللعب بتلك الآلات مأخوذ في حقيقة القمار. ولذلك مسألتنا هذه ملحقة حكما لا موضوعا، هذا حكم، هذه فتوايا. بل صريح بعض صاحب الرياض رحمه الله أنه قمار، أن الرهان ولو بغير آلات القمار قمار، يعني داخل في القمار موضوعا. وهذا يكون على طبق المعنى الثالث الذي ذكرناه في يوم أمس من أن القمار أصله المغالبة. وصرح العلامة شخص آخر موافق لنا بل أكثر أعظم فائدة، صرح بعدم الخلاف. صرح العلامة الطباطبائي بحر العلوم رحمه الله، سيد مهدي بحر العلوم، في مصابيحه مصابيح الأحكام أو المصابيح في الفقه المستنبط على الوجه الصحيح، بعدم الخلاف في الحرمة والفساد. لا يوجد فقيه أفتى بالجواز، ولا يوجد فقيه أفتى بالصحة وملكية العوض والرهان، لا يوجد فقيه. كل من تعرض ذكر الحرمة والفساد أو لم يذكر شيء. هذا الثاني الموافق. بل هذا الرأي وهو يعني عدم وجود خلاف في الحرمة والفساد في مسألتنا، ظاهر فقهاء آخرين. من هم هؤلاء؟ هم كل من نفى كلي، هي ظاهر كلي، هم كل من نفى الخلاف، اللي نفى واحد من هؤلاء الشهيد الثاني في المسالك، كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة مع العوض فيما عدا المنصوص، طبعا فيما عدا المنصوص، لأن الذي نص على جوازه جائز ولا كلام لنا فيه. وإذا هناك ما نص على حرمته مثل آلات القمار، هذا هم لا كلام لنا فيه. لا، إحنا كلامنا في غير المنصوص. كل من نفى الخلاف وقال لا خلاف في الحرمة، في حرمة المسابقة مع العوض، وجعل محل الخلاف فيه في تحريم المسابقة بدون العوض، ظاهره أيضا عدم الخلاف في الحرمة تكليفا وفسادا. شلون بيان ذلك؟ هذا بيان، هذا تقريبا، هذا هو تقريب الظهور في هذه العبارة، الظهور في عدم، في دعوى عدم الخلاف في الحرمة التكليفية فضلا عن الوضعية، هذا بيانه تقريبه. فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا يعني صورة عدم العوض هو محل الوفاق هناك يعني صورة العوض. ظاهر هاي المقابلة هي أن الحرمة التي هي محل الخلاف في عدم العوض في الصورة الثانية هي نفس الحرمة التي وقع الكلام عنها والتي نفي الخلاف عنها في الصورة الأولى. فإن ظاهر ذلك، ظاهر هاي العبارة، ظاهر المقابلة، أن محل الخلاف هنا يعني الحرمة التي وقع الكلام عنها هنا في صورة عدم العوض هو محل الوفاق، هي نفس الحرمة التي صار وفاق بشأنها هناك في صورة العوض. ومن المعلوم أنه ليس هنا إلا الحرمة التكليفية، ليس هنا إلا الحرمة التكليفية، لا توجد فقط الحرمة التكليفية هنا يعني في صورة عدم العوض التي هي محل الخلاف دون الفساد. هاي خصوص أصلاً ما لازم نجيبها، هذه خصوص أصلاً تخل بالمعنى، هذه مخلة بالمعنى. ليس هنا في صورة عدم العوض إلا الحرمة التكليفية دون الفساد، لا يوجد في عدم العوض حرمة وضعية فساد، لأنه لا عوض سالبة بانتفاء الموضوع، لا عوض. تلاحظون كيف؟ لا يوجد عوض، لا توجد مراهنة، فلا معنى للفساد، سالبة بانتفاء الموضوع. إذن لا يوجد في هذه الصورة الثانية إلا حرمة تكليفية، فإذن الحرمة التكليفية نفسها لا يوجد خلاف فيها في الصورة الأولى. الحرمة الوضعية هاي من باب أولى، إذا ثبتنا الحرمة التكليفية في الصورة الأولى من باب أولى نثبت الحرمة الوضعية في الصورة الأولى، الفساد في الصورة الأولى، إذ لا مشكك في الفساد، إذا واحد يشكك في الحرمة التكليفية.
سيدنا ما قياس هذا
الأمر؟ ها؟
شيء حرام تكليفا بس وضعا صحة الرضا.
أي بلي، لكن في مسألتنا هذه، في هاي المسألة، في مسألتنا هذه لا يوجد من شكك في الحرمة الوضعية أبدا، الكل يؤمن، حتى صاحب الجواهر يلتزم بالحرمة الوضعية والفساد. تلاحظون كيف صاحب الجواهر نفى الحرمة التكليفية، هذه خصوص بالعكس، هذه تلوص المسألة عندنا، خصوص يعني تفيد خلاف مراد المتكلم، هو يثبت فقط حرمة تكليفية، هاي خصوص راح تقول يعني أكو هم حرمة فساد، هم فساد هم حرمة تكليفية، هاي ما تفيد، هاي خصوص ضرنا. خب، هاي النقطة الثانية، القول الأول والموافقون، المختار الحرمة والموافقون لنا، ويدل عليه، هاي النقطة الثالثة الأدلة، ويدل عليه أيضا يعني بالإضافة إلى عدم الخلاف المدعى المنقول، يدل عليه أولا قول الإمام الصادق عليه السلام، طبعا الرواية ضعيفة، بالعلاء بن سيابة، هذه راوي الرواية هو العلاء بن سيابة وضعيفة بابن سيابة، إنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملائكة لا تحضر الرهان في الخف في سباق الإبل، الخف بالنسبة للبعير كالحافر بالنسبة للحصان، في الخف ويطلق على سباق الإبل، والحافر سباق الخيل، والريش الرماية، السباق في الرماية، الرهن في سباق الرماية. الريش هو نفس النبلة لكن يخلوا لها ريش، هاي الريشة اللي تصير بالنبلة حتى تصير حركة النبلة أسرع، حركة السهم تصير أسرع. إذا كان أكو ريش في السهم يسمى بالريش، وإذا ماكو ريشة بالسهم يسمى ناصل. محل الشاهد: وما سوى ذلك الرهان في غير هذه الثلاثة قمار حرام، هم قمار وهم حرام. وما سوى ذلك كل شيء سوى هذه الثلاثة إذا فيه رهان فهو قمار محرم، قال هذا قمار وهو حرام. ثانيا دليل ثاني، شوف لاحظ الصراحة، الصراحة في الرواية. دليل الثاني: وفي رواية العلاء بن سيابة، هاي مو هي رواية العلاء بن سيابة، هاي الرواية الأولى هي رواية العلاء بن سيابة، عن الإمام الصادق، هاي مرسلة الصدوق في الفقيه، الصدوق قال الصادق عليه السلام، هم عن النبي، هاي ما موجودة في رواية في مرسلة الصدوق، عن الإمام الصادق قال الإمام الصادق عليه السلام أن الملائكة، مشكلتها أنها من مراسيل الصدوق لكن نسبها للإمام الصادق مباشرة، قال الصادق على الخلاف في المبنى، أن الملائكة لتنفر عند الرهان، لتنفر عند الرهان، هذا محل الشاهد هنا، لتنفر عند الرهان. تشمل بهذا الإطلاق محل كلامنا. وتلعن صاحبه، تنفر عند الرهان وتلعن صاحبه. ما خلا أربعة أمور: الحافر والخف والريش والناصل، بس ذني الأربعة والباقي تلعنه الملائكة، تلعن صاحب الرهان المراهن، تشمل صاحبنا، تشمل موردنا. الرواية الثالثة: والمحكي عن تفسير العياشي عن ياسر الخادم، مشكلتها السندية في نفس ياسر الخادم من جهة مجهول، ومن جهة ثانية هناك إشكال في تفسير العياشي، سلحوي لا يقبل اعتبار هذا التفسير. عن الإمام الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر، هاي الرواية بعد ناظرة لمن؟ ناظرة للآية الكريمة، شنو معنى الميسر في الآية الكريمة؟ إنما الخمر والميسر، شنو معنى الميسر؟ قال الثفل، وفي نسخة أخرى الثقل، وفي نسخة ثالثة اللي هي الوسائل ورد فيها التفل. الثفل يكون أوجه النسخ الثلاثة، الثفل يعني الحثالة، ها اي احسنتم، المي من تخلي تاخذ مي من اللولة في نهاية الإناء تشوف اكو فشي راكد، هذا الثفل، هذا الراكد اسفل الإناء. واللغويون يقولون أنت إذا عصرت المادة أي شيء تعصره هذا الباقي منهم ثفل، هذا اللي هو بعد ينذب وصاخ زبالة من هالقبيل. الميسر هو الثفل من كل شيء، الشيء يعني فد شيء، هذا الرسوبات، هاي زبالة، هذا الميسر. قال والثفل ما يخرج، طبق الإمام عليه السلام على الرهان، ما يخرج بين المتراهنين. في الآية تتحدث عن الرهان من الدراهم وغيرها، قال هاي زبالة، هاي حثالة، هاي زبالة، هاي رسوبات تندب، فهو وغيرها، هذا كل ميسر. فإذا احنا بس نريد نفتهم من هذه الرواية تفسير الميسر، تشمل مقامنا لو ما تشمل؟ نعم تشمل مقامنا، هذا اللي نريده، هذا اللي نحتاجه. نرجع للآية الكريمة نطبقها صيغة نهي فيها أو أمر بالاجتناب.
سيدنا بها اطلاق يعني تشمل حتى ذيك الروايتين.
بلي يعني شنو؟
يعني مثلا هناك الروايتين
الروايتين نفس الشيء. بلي لا نفس الشيء، هذه احنا هنا نريد من الآية أن الميسرة يجب الاجتناب عنه. بس مين يقول احنا مورد كلامنا داخل بالميسر؟ هاي الروايه تقول مورد كلامنا داخل بالميسر.
السابق والرمايه اني ما داخله.
اي بلي لا لا ذاك تخصيص بعد.
النتيجه رهان.
لا تخصيص عندنا بلي. بلي تخصيص. لو لا ما يخالف تيسير. تخصيص. هذا امر طبيعي. لان المعصوم عليه السلام هو اعرف بمطلق القران ومخصصه. بلي.
الروايه اذا خالفت القران شلون؟
الروايه لابد اذا خالفت القران، لاحظوا مره المخالفه بمعنى المباينه. تلاحظون بلي ننسحب القران، القران هو المقدر. ومره لا مو مخالفه مع تقييد واطلاق، تخصيص وعموم. حينئذ لابد ان تكون الروايه طبعا صحيحه سندا، معتبره سندا، حتى يمكن ان تخصص القران. وهذا أمر مسلم أن القرآن يخصص من خلال قول المعصوم عليه السلام. المعصوم هو أعرف بمطلقاته وعموماته، أين تخصص وأين تقيد. في الحقيقة هذه من أهم وظائف المعصوم عليه السلام، هذه من أهم وظائف المعصوم. الوظيفة السياسية والاجتماعية إذا الجماعة يلزمون بيها ها شورى وما أدري إيش وأمة تنتخب وكذا، الوظيفة المعرفية هي أهم الوظائف لدى المعصوم عليه السلام. لا يمكن للأحكام أن تبين والقرآن أن يبين تبيينا حقيقيا واقعيا إلا من خلال المعصوم عليه السلام. الوظيفة المعرفية للمعصوم هي أنصع الوظائف بالنسبة لنا. الرواية الرابعة وفي صحيحة أو في مصححة، على النسخة صحيحة، النسخ الأخرى مصححة. بل معمر بن خلا، هاي الرواية صحيحة. لمن يقول مصححة يعني أكو كلام، هذا معنى مصححة، لكن الصحيح أن نوثق الرجال، رجال السند. وفي صحيحة أو مصححة معمر بن خلاد، هذه رواية صحيحة السند. كل ما، لاحظ العموم، كل ما قومر به فهو ميسر. هاي عامة، هاي تشمل مورد كلامنا. ها؟ كل ما قومر عليه فهو ميسر. بل رواية الخامسة وفي رواية جابر، هاي ضعيفة سندا، ضعيفة بعمر بن شمر. عن أبي جعفر عليه السلام قيل يا رسول الله ما الميسر؟ قال كله، لاحظ العموم، تشمل موردنا بعمومها، كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز، حتى الكعاب والجوز. اتعاب اتعاب ها؟ هذا العظم المربع اللي يصير بالمفصل أطفال كانوا يلعبون به مو؟
ما لحقوا عليه.
هسه الطفل يلعب شو اسمه بالهواتف الذكية. إيه فهذا عظم كانوا يلعبون به الأطفال سابقا مو؟ هذا يقول حتى ذني، شوفوا التراث شلون لعبة تراثية، حتى اللعب بهذا المقدار، واحد يتراهن على اللعب بالكعاب او بالجوز، يتراهن على اللعب بالجوز يا اللي يفوز. قال هذا تقومر به، هذا ميسر شامله باطلاقها.
الجوز يشمل الدعبل.
بل يشمل الدعبل، بل شامله باطلاقها بعمومها الروايه لما نحن فيه. طبعا تلاحظون انه مثل المصنف، وبعد هذا الضعف السندي كله عنده مو مهم، لأنه مجبر منجبر بالشهرة. زين، هنا المصنف رحمه الله يقول هنا في هذه الرواية، قد واحد يجي يقول للمصنف وردت في الرواية الرابعة والخامسة كلمة مقامرة، والمقام قومرة تقومرة، وهاي يعني معناها تتحدث عن آلات القمار. إذا فد واحد هيك يقول لنا نقول له لا، هنا القمار بمعنى المغالبة، بمعنى المغالبة يعني المعنى الثالث. والظاهر أن المقامرة في الرواية الرابعة والخامسة، المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن، مغالبة على الرهن، هذا المعنى هو المقصود في هذه الروايات. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في الحرمة المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم، عدم الخلاف بالحرمة التكليفية الوضعية، لم يشر إلى دليل لوضوح، راح يجينا في من خلال كلام أبو الجواهر اللي إحنا نوافق بهذا المقدار. مع هذه الروايات الصريحة المعتضدة، فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين إنا لله اختصاص الحرمة مما كان بالآلات المعدة للقمار. شلون مصيبة؟ الرواية تقول صريحة، مع أن شيخنا الأعظم صاحب الجواهر يقول هذا جائز. استظهر. كيف استظهر؟ قال هاي الروايات كلها تتحدث عن الرهان في آلات القمار، وأما مطلق الرهان والمغالبة بغيرها، بغير آلات القمار اللي هو مورد كلامنا، فليس فيه إلا فساد المعاملة، ماكو حرمة تكليفية. فساد المعاملة يعني هاي الواو تفسيرية، يعني وعدم، هذا عدم تملك الراهن لما يصل إليه، فيحرم التصرف فيه في المال، لأنه أكل مال بالباطل يعني بلا سبب شرعي، ولا معصية من جهة العمل أبدا، ماكو معصية، هذا مو حرام، كما كنا نقول في باب القمار كما في القمار، حيث أنه في القمار أكو معصية من جهة العمل بغض النظر عن الفساد. فإذا جائز نعم، فاسد، لكن صاحب الجواهر يريد يستدرك يقول بل لو أخذ الرهن في مقامنا في مورد مسألتنا، الغالب لو أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، العهد الذي هو نذر لا كفارة له، العهد نذر لكن لا كفارة له، أنا من أواعدك أعاهدك، الوعد هو طبعا العهد، العهد الوعد نذر لا كفارة له، لو أخذه بهذا العنوان مع طيب النفس من الباذل، لأنه أخذه بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته وألزمته، أخذه بهذا العنوان الوفاء بالعهد والوعد، مو بعنوان أن المقامرة تؤدي إلى لزوم الأخذ والعطاء، أمكن القول بجوازه. هذه عبارة الجواهر. وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه، جواب المصنف، أولا الروايات تطلق القمار على مورد مسألتنا، وعرفت كونه موجبا للعن الملائكة وتنفرهم، وأنه من الميسر المقرون بالخمر في الآية، الروايات دلت على أن هذا ميسر، والآية دلت على أن الميسر كالخمر في الحكم، فإذا لا معنى لما ذهب إليه من الجواز. أما النقطة، وأما ما ذهب إليه، وأما ما ذكره أخيرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، فلم أفهم معناه، لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به، هذا عهد في ضمن عقد فاسد. شنو معنى المعاهد واستحباب الوفاء بهذه المعاهدة؟ إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك، العقد يعني ترتيب آثار الملك، مع كون العقد فاسد لا يوجد، لا معنى لاستحباب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك، يعني آثار الملك على العقد الفاسد، هذا مقصوده. نعم إلا هذا أن ما ذكرته نسيته إلا إذا طريقة واحدة يمكن أن نقبل بها ما ذكره صاحب الجواهر إن كنتيجة نقبلها، وهو أنه هذا بعد أن خلصت المراهنة يستحب له لهذا الإنسان أن يجي يقول له أنا أملكك يا أخي، لأن أنا هذا المراهن أنا إنسان شريف، معقولة أتراهن وياك وصحيح صحيح جائز وفاسد في عين في وقت واحد، لكن أدي أسوي تمليك جديد، أدي أسوي تمليك جديد، هذا مني إليك، أخذ هذا الرهن مني إليك، إلا أن يراد، لو كان هذا مقصودا بل يمكن أن يكون له وجه، إلا أن يراد صورة الوفاء بأن يراد صورة الوفاء، يعني صاحب الجواهر يقصد فقط وفقط وفاء صوري، شنو معنى صورة الوفاء أو وفاء صوري؟ هذا بأن يملكه تمليكا جديدا عند الغلبة في اللعب، بس وبس هذا المقدار، هاي كأنه وفاء، وإلا هذا ما له علاقة، قاعد يملك تمليك جديد ما له علاقة بالمراهنة. المصنف يقول لكن إذا هذا تام، إذا هذا تم الكلام هذا يجي حتى بالقيمة، إذا كان صح، إذا هذا الوجه اللي أنا الآن جبته واقتنع به أبو الجواهر يقول له إذن حتى في القمار المحرم، حتى في القمار المحرم أكو إذن مواعدة ومعاهدة
بكل
فيابا يملك يستحب أن يملكه تملك بكل شيء، بكل شيء راح يصير، لكن نحل الأكل على هذا الوجه جار في القمار المحرم أيضا، غاية الأمر أكو فرق بينهما بأن الوفاء لا يستحب في المحرم ويستحب في غير المحرم مع الفساد. المصنف يقول هذا بس هذا الوجه اللي أنا طرحته شنو معناه؟ معناه أن الذي يبذل له أن الشخص الباذل يستحب له أن يعطي، وإحنا كلامنا مو في المعطي، إحنا كلامنا في الآخذ، ما هو وجه جواز تصرفي، إحنا نريد وجه لجواز التصرف، ما نريد نبحث عن أن المعطي يعطي بأي وجه، هل يستحب له أو يجوز، إحنا هذا خارج عن محل كلامنا، لكن الكلام في تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد لا في فعل الباذل وأنه يستحب له أو لا يستحب، وكيف كان فلا أظن أن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محل إشكال، الحرمة ليست محل إشكال فضلا عن الفساد، الحرمة التكليفية ليست محل إشكال بل ولا محل خلاف، مو بس ما عندنا تردد أصلا، هو هذا شيء كأنه متفق عليه كما يظهر من كتاب السبق والرماية، كل هذه الموارد فقط هم نصوا على 4 وغير تلك الأمور المنصوصة تبقى داخلة في المنع، وكتاب الشهادات باعتبار أنه ذكر أنه اللي يلعب بهذه الأمور مع المراهنة لا تجوز شهادته، وقد تقدم دعواه عدم الخلاف صريحا عن بعض الأعلام صاحب الرياض، يبقى دليل يمكن الاستشهاد به لصاحب الجواهر، يأتي إن شاء الله يوم غد، الحمد لله رب العالمين.